الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحب بكم أيها الأخوة في هذه الأمسية التي سنتحدث فيها إن شاء الله تعالى عما يجب على الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين من واجب في تهيئة الأجواء المناسبة لاختبارات الطلاب. ولما كانت الدولة جميعا تستعد لاستقبال آلاف الطلاب بعد أيام قليل، ولما كانت البيوت تهيئ الأجواء المناسبة للمذاكرة والتحصيل لأبنائها الطلاب، ولما كانت الدولة إما أن يكون أحدهم ولي أمر طالب أو طالب أو مدرس، ولما كان الإسلام يدخل مع المسلم في جميع شؤون الحياة، أفت هذه الندوة التي يسعد مكتب الدعوة والإرشاد أن يشارك أبناءه الطلاب وزملائه المدرسين فيما يستعدون فيه وما يهيئون له في هذه الأيام المباركة. تعلمون أيها الأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تساوى يومه فهو مظلوم. ولما كان الإسلام يسعى بالمسلم إلى أعلى الدرجات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فالمسلم دائما يطمع أن يحصل أعلى المراتب ليسخرها جميعا في سبيل الله تبارك وتعالى. ولما كان بعض الطلاب لربما يجهلون كيف يحصلون وكيف يذاكرون، ولما كان كثير من أولياء الأمور لربما لا يهيئون الأجواء المناسبة في هذه الأيام، فيتطرق المحاضرون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمور جميعا، وسيضع النقاط على الحروف بمشيئة الله تعالى. لا شك أنكم تعلمون أن النجاح لا بد من تعب وجهد، وكما قال الشاعر: لا تحسبن المجد ثمرا أن تأكله، لم تبلغ المجد حتى تلعق الطيرة. فلا بد من التعب والجهد. ولعل فضيلة الدكتور ناصر العمري تطرق إلى ما هي أفضل الوسائل للاستعداد للاختبارات أو الاستعداد للامتحانات، فالوسائل كثيرة، لعل فضيلته تطرق إلى هذه النقطة. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب، هذه النقطة التي أشار إليها فضيلة الشيخ، الوسائل التي يسلكها الطالب والطالبة ليحصل على النجاح، كثيرة جدا أوجزها التزاما بالوقت المحدد والحر تكسير الإشارة. فأولى تلك الوسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه، بل أقول إن هذه هي وسيلة الوسائل. الإيمان بالله إيمانا مطلقا بأنه إذا قدر شيئا كان، والتوكل على الله سبحانه وتعالى في عمل الأسباب، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه ودعائه سبحانه وتعالى أن يوفق للنجاح. فهذه عقيدة المسلم. فلو فعل الطالب جميع الوسائل بدون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فعمله هباء منثورا. الآيات جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في كل أمر تطلب من المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد عليه. فنجد قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق أولا جعله لله سبحانه وتعالى، ثم التوكل إليه والإنابة، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وإن يغفركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن لم يقدر الله سبحانه وتعالى النجاح والتوفيق للطالب فمن الذي يقدر له ذلك أو يهيئه إليه؟ وإن يغفركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل من المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون آية أخرى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا عزمت تتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آيات كثيرة كلها تدل على وجود التوكل والاعتماد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يأتي إلا بعد الإيمان به سبحانه وتعالى ومعرفة في حق المعرفة. بعد ذلك نأخذ بالأسباب. ومن عقيدة المسلم أنه يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل فقط بدون عمل الأسباب لا شيء، وعمل الأسباب بدون توكل لا شيء. فإذا لا بد من إيمان وتوكل ثم بعد ذلك عمل بالأسباب، وهذا مقتضى عقيدة المسلم. والأسباب كثيرة التي يعملها يشير إلى جزء منها. يشير إلى الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب في أنهم يؤخرون المذاكرة إلى آخر الفصل، وهذا خطأ يقطعون الضريبة بعد ذلك. فلا بد من المذاكرة من أول الفصل. ثانيا تنظيم الوقت تنظيما دقيقا. أنا ألاحظ أن كثيرا من الطلاب يجلس الساعات ليذاكر ولكنه لا يذاكر مقدار 20% أو 30%، فهو فوروي في تنظيم الوقت حتى أيام الامتحانات. فلا بد من توزيع الوقت وتنظيمه تنظيما دقيقا حتى إذا ضاعت منه دقيقة علم أنه قد أضاع شيئا كثيرا. ثالثا أن يتجنب السهر واستعمال المنبهات. هناك ظاهرة سيئة، بعض الطلاب يرون أن النجاح مقيد بالسهر، وهذا خطأ فاحش. بل نم مبكرا واستيقظ مبكرا. وأفضل أوقات المذاكرة ما عقب أو ما جاء بعد نوم أو بعد راحة. وأيضا أقول انتبهوا لاستعمال المنبهات، وأنبه أولياء الأمور أن يتفقدوا أبنائهم، فالبعض قد يستعمل المنبهات ويدفع الثمن غاليا بعد ذلك، فقد يدمن عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد تؤذي بحياته بعد ذلك. البعد عن رفاق السوق واختيار رفقة الصالحة. المذاكرة قد يحتاج البعض إلى رفقة، فليختار الرفقة الصالحة وليبتعد عن رفاق السوق الذين يضرونه في دينه ودنياه. أيضا اختيار المكان المناسب للمذاكرة. ومن الظواهر السيئة التي بدأت تنتشر الآن اختيار الطرق للمذاكرة على الأرصفة، وهذا في الحقيقة ظاهرة، وهذه ظاهرة سيئة. كيف يذاكر من هو على الطريق السريع؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو يتوهم أنه يذاكر، هو في الحقيقة لا يذاكر. قد يقرأ الصفحات، قد يقرأ الكتاب، لكنه لا يستوعب. وإن استوعب فاستيعابه قليل. يختار المكان الهادئ المناسب الطيب. وأشير مرة أخرى إلى اختيار المساجد. واختيار المساجد طيبة، ولكن مع كل أسف أن البعض هداهم الله من الطلاب يجلسون في المساجد وكأنهم يجلسون في الحدائق. تصرفاتهم في المساجد تصرفات لا تليق بالمسجد. فلا هم يلتزمون بأدب المسجد إذا دخلوا بأداء السنة، ولا هم يلتزمون في المسجد بالهدوء، ولا ويبدأون ويجلسون مع بعض ويرتاد بعضهم بعضا، وهذا لا يليق بالمسجد. فمن كان هذا دأبه فليخرج عن بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا أشير إلى نقطة مهمة، أقول عدم القلق عند حدوث الأرق. فبعض الطلاب قد يحدث له أرق أثناء الامتحان فيقلق كثيرا ويتصور أنه قد يرتد. لا، لا تقلق. نم في فراشك حتى لو لم تنم عمليا فهذا لا يضر. والقلق من الأرق يزيد الأرق ثم يزيد الضرر بعد ذلك. فعليك أن تهدأ، وحتى لو لم تنم فهذا لا يضر. وثبت تطبيقيا أن من ارتاح ولو لم ينم فإنه يأخذ قسطا كافيا من الراحة يعوض ما يزيد عن 50 إلى 60%. أيضا أشير إلى نقطة يا أحباب، أن الطالب الطالبة أن لا يكون عصبيا في بيته وإذ أن ثقيلا على أهله. البعض يثبت وقت الامتحان مدللا أو يريد الدلالة من أهله، وهذا لا ينبغي في الحقيقة. وكأن الامتحان قميص عثمان إذا تكلم عليه أهله أو أمروه أو شيء من ذلك قال أنتم تريدون إضاعة وقتي، أنتم تريدون الترتيب إلى غير ذلك، أقول لا، فلنكن هادئا بارا بوالدي، حسن المعاملة مع أهله حتى في الامتحان. البعد عما يشغله من آلات الله وغيرها في هذه المناسبة وما بعدها. أخيرا على أهله توفير السبل الكفيلة بنجاحه وأدائه للامتحان، فالأهل عليهم دور كبير في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزاك الله خيرا بالصور على هذه على هذا التوضيح في هذه النقطة. نرى كثير من الطلاب كما صدق فضيلة الدكتور أن كثير من الطلاب يمسكون الأقلام ويجيبون على الأسئلة، وبعض الطلاب نائمون في إقاعة الاختبارات، ولو سألتهم لماذا قالوا إننا كنا نذاكر حتى الفجر. وهم كما أشار فضيلة الدكتور أن بعض الناس يظنوا أو بعض الطلاب يظنوا أن السهر هو غاية المذاكرة. كذلك النقطة المهمة التي ذكرها أنه يجب على المسلم أن لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على الله رب العالمين. وكما قال الشاعر: إذا لم يكن توفيق من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فهو يجب عليه أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله بعد فعل الأسباب. إذا كانت هذه الوسائل الإيجابية المذاكرة، فماذا يجب على الطالب أثناء الامتحان عندما يستلم ورقة الأسئلة؟ هل هنالك أمور ينبغي للطالب أن يتنبه إليها، أو هنالك أمور تجب على الطالب أن يراعيها في هذه الساعة؟ سيجيب على هذا السؤال إن شاء الله فضيلة الشيخ منصور رسول بفريق الضباط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. الطالب قبل أن أتكلم عن هذا أو عن الإجابة عن هذا السؤال، أريد أن أسبقه ببعض الملاحظات وهو مفهوم الامتحان لدى الناس. كثير من الناس يتصور أن الامتحان غاية، والحقيقة أن الامتحان وسيلة لا غاية، المقصود فيها معرفة مقدار ما توصل أو تحصل عليه هذا الطالب من المعلومات الدراسية أثناء ذلك العام. فيكون هناك اهتمام بالغ جدا، هذا الاهتمام يورث لدى الدارس ولدى الطالب شيئا من القلق وشيئا من الخوف والاضطراب. فبمجرد أن تبدأ فترة الامتحان نجد أن هذا الطالب لا يستطيع أن يستذكر ما سبق أن ذاكره في وقته السابق، فهو يمسك الورقة وهو مضطرب الأعصاب خلقا خائفا من النتائج. فأقول لهذا الدارس ولهذا الطالب، ينبغي عليك إن كنت طالب سبق أن بذلت مجهودا طيبا خلال العام الدراسي، فأقول إن هذا القلق وهذا الاضطراب لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، وربما أدى إلى الفشل، لأن الإنسان حينما يقلق وحينما يضطرب لا يستطيع أن يستجمع تفكيره ويكون استيعابه مع الأسف بطيئا وغير مثمر. فإن كان طالبا مضيعا خلال العام الدراسي ومهملا ومفرطا، فإنه في هذه الحالة لا يزيده قلقه واضطرابه إلا فشلا. أقول ينبغي للطالب إذا جلس على كرسي الامتحان أن يكون مطمئنا هادئ البال، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، متوكلا عليه. والتوكل على الله سبحانه وتعالى لا يقصد به مجرد التلفظ باللسان، بل لا بد أن يكون بالقلب مطمئن قلبه معتمدا على الله اعتمادا كليا. بعد أن طبعا يثق، لابد من الاعتماد على الله وحده جل وعلا وبذل الأسباب كما أشار فضيلة الشيخ السابقة. التوكل على الله سبب من أسباب النجاح في كل الأمور وسبب من أسباب التوفيق، ولكن هذا التوكل كثيرا ما نقول توكلنا على الله حسبنا الله، ولكننا نردد هذا الكلام في ألسنتنا دون أن يكون له أثر في قلوبنا. إذا لابد من الطمأنينة في القلب والاعتماد على الله اعتمادا كليا وتفويض الأمر إليه. النقطة الثانية، ينبغي لهذا الطالب أن يراقب الله جل وعلا أثناء امتحانه، فلا يفكر في الغش الذي يحدث كثيرا أثناء الامتحان. والغش مرض اجتماعي ينتج منه فقدان المعلومات في المستقبل وضياع الوقت وخروج هذا الطالب إلى مجتمعه وهو إنسان فاشل في الحياة. فإن الغش لا يورث إلى الغش، والغش ليس فقط في الامتحان بل في كل أمور الحياة، لأن الإنسان الغشاش ستكون كما سلفت معلوماته أو حصيلته من العلم قليلة جدا. أيضا سيورثه ذلك في عمله، إذا ما انتهى من دراسته وتوجه إلى ميدان الحياة العملية فإنه سيفكر وسيكون هذا التفكير يؤدي به إلى تطبيق هذه الحالة السيئة في حياته، فيكون غشاشا غير نافع لمجتمعه. فأحذر من الغش. والطالب عندما يجلس على كرسي الامتحان لا يراقب الملاحظ ولا يراقب المسؤول، وإنما يراقب الله سبحانه وتعالى مراقبة دقيقة، لأنه في تلك الحالة إن غفل عنه الملاحظ أو المدرس أو غيره فإن الله جل وعلا لا يغفل عنك لحظة واحدة. فكن مراقبا لله واحذر من الغش. الغش مرض وفساد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك المرض. ثانيا، إذا أراد الإجابة ينبغي أن يقرأ الأسئلة قراءه بشيء من التمعن والهدوء، هدوء البال والطمأنينة، ثم يبدأ بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وعندما يقرأها قراءة جيدة يختار منها الأسهل والأيسر، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له أموره ويسدد إجابته، فإنه بمشيئة الله تعالى إذا تدرج على هذا المنوال سيكون جوابه موفقا، ونتيجته إن شاء الله فيما يرضى به نفسه ويرضى عنه أهله بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على توضيحه لهذه النقطة عما يجب على الطالب أثناء الاختبار. وأهم نقطة وفق لها جزاه الله خيرا قراءة الأجوبة أو الأسئلة قراءة تامة من أولها إلى آخرها. فبعض الطلاب لعل بعض المدرسين يخطئ فيكتب في نهاية الأسئلة أجب عن 4 أسئلة فقط مثلا، بعض المدرسين يكتب هذا، والمفروض أن يكتبه في البداية حتى يقرأه الطالب. المفروض بعض المدرسين يكتب أجب عن 4 أسئلة فقط في النهاية، فيأتي الطالب ويكتب جميع الأجوبة حتى إذا وصل للنهاية فإذا به أجب عن 4 أسئلة وأجاب عن 5 أسئلة مثلا. الخطأ هذا ما صدر إلا لأن الطالب لم يقرأ الأسئلة قراءة تامة، ويجب عليه أن يقرأ الأسئلة ثم يجيب على السؤال الأسهل، أي سؤال البسيط السهل يجيب عليه، حتى إذا بقيت فقرة أو سؤال يرى فيه صعوبة عندما يجلس يفكر فيه ففي هذه الحالة قد استثمر الوقت. بعض الطلاب يأتي من أول سؤال يكون فيه صعوبة يجلس وضع القلم في فمه وجالس يفكر في الجواب ويمضي الوقت بسرعة، فإذا به لا يستطيع أن يدرك بقية الطلاب ولا يدرك الإجابة على بقية الأسئلة. إذا كان يعني هذه هي الوسائل التي يجب أن يفعلها الطالب قبل المذاكرة وعند المذاكرة، فلا شك أن الاختبار هو مقسم بين جزئين، الجزء الأول الطالب والجزء الآخر المدرس. فماذا يجب على المدرس في هذه المناسبة؟ تفضل خبير الدكتور ناصر العمر عن هذه الشؤون.
حقيقة هذا سؤال مهم وقضية أحب أن أشير أيضا إليها وأقف معها. الامتحان لا يتعلق بالطالب فقط، ولكنه يتعلق بالمعلم والمعلمة أيضا. ووصيتي لإخواني الأساتذة الكرام في هذه المناسبة أن يراعوا أنهم قد يكونون سببا أو بل هم سبب لنجاح الطالب أو فشله. ومن هنا أذكرهم يقول لهم: إذا كنت أيها الأخ الأستاذ مراقبا فلتعلم أنك مراقب، إذا كنت مراقبا فلتعلم أنك مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، هو مراقب في هذه الحياة الدنيا على هؤلاء الطلاب، ولديه بعض الصلاحيات حول الأسئلة والأجوبة والملاحظة، ولكن ليعلم وليعتقد أن الله يراقبه. وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ومن هنا ينبثق عن هذه العقيدة أن ينتبه إلى ما ينبغي، أن يراعي أوضاع الطلبة عند وضع الأسئلة. فالأسئلة أيها الأحباب والامتحان ليس استعراضا أو مجال استعراض للقوة. بعض الأساتذة في هداهم الله يستعرضون القوة على طلابهم في أثناء امتحان، وهذا خطأ جسيم يجب أن ينتبه له الأستاذ. لا أقول يضع الأسئلة السهلة، لا، إنما يضع الأسئلة المعتدلة التي تتناسب مع الطالب والمنهج، التي تتناسب مع الطالب والمنهج وما ألقاه في أثناء الفصل. ثانيا، الدقة في الملاحظة. وأجد بعض الأساتذة بين طرفين، بين عبوس وإهمال. فنجد المراقب العابس الذي إذا نظرت إلى وجهه أرهبك، فإذا نظر الطالب إلى وجه هذا المراقب وإلى وجه هذا الملاحظ أثناء الامتحان ازدادت رهبته وخوفه، والطالب ضعيف، فقد يكون هذا سببا لعدم إجابته. فقي مثلا بعض الطلاب يذهب من عند أبي الحافظ القرآن أو المقرر، لكنه إذا جاء عند الأستاذ لا يستطيع أن يقرأ. ما السبب؟ لأن وضع الأستاذ لم يكن مناسب عند الاختبار. بعض الطلاب يكون مستعدا للإجابة، ولكن الملاحظة قد يكثر من التصرفات التي تشغل الطالب بالتنبيه والقلق وأخذ الورقة وأخذ السؤال إلى غير ذلك مما يزعج الطالب. فأوصي الأخوة الأساتذة أن ينتبهوا في الملاحظة. والطرف الآخر تجد إهمال، يجلس على الكرسي ولا يدري ماذا يحدث، وهنا يحدث الغش وتحدث الفوضى. نحن لا نريد هذا ولا ذاك، إنما نريد الدقة ولكن بهدوء ومراعاة شعور الطلاب. ويراعي الطالب الضعيف، إذا وجد من الطالب ارتباكا سأله ماذا، إن أراد حاجة قدمها له، لا يمنع هذا. فمراعاة وضع الطالب أقول كالطبيب الملاحظ لمرضاه في المستشفى، مع الفارق ولكن من وجه أن يراعي وينظر القلق ويهدئ من روعه، ينظر العابس ويضبط تصرفاته إلى غير ذلك. بعد ذلك عليه بالإنصاف وتحرز العدالة في التصحيح وقراءة الإجابة قراءة دقيقة ومتعنية. بعض الأساتذة هداهم الله يستعجلون في قراءة الإجابة، الطالب يتعب طول الفصل والأستاذ قد صححها في دقيقة أو دقيقتين ولا يبالي، وهذا خطأ في الحقيقة. عليه أن يقرأ، هذا جهد وهذا ثمرة جهد. عليه أن يقرأ الأسئلة قراءة متعنية هادئة، الأجوبة أقول يقرأ الأجوبة وينصف في تصحيحه، فلا يكون شديدا في تصحيحه ولا متساهلا، هذا لا هذا ولا ذاك. ثم بعد ذلك أشير إلى نقطة تكثر عند بعض الأساتذة هداهم الله أو تقع في الحقيقة من بعض الأساتذة، وأقول عليه البعد عن الهوى. فقد يحادي طالبا وينتقم من طالب بالامتحان، فقد يكون هذا قريبه أو زميله أو ابن زميله، فيحاديه ويعطيه من الدرجات أكثر ما يستحق، هذا لا يجوز. أو العكس، قد ينتقم من الطالب، الطالب إجابته ممتازة ولكن لسبب خارجي أو لعوامل خارجية أو لانتقام من أبيه أو من أستاذه أو من غير ذلك، ينتقم من الطالب، وهذا لا يجوز في الحقيقة. وإن انتقم منه في الدنيا فسينتقم الله منه في الآخرة. فينتبه البعد عن الهوى، فهو يجب أن يكون حكما عدلا في هذه القضية. وأخيرا أقول وأوجه كلمة إلى الأساتذة أن إجابات الطلاب في الوقت الذي هو اختبار للطالب هو اختبار للأستاذ. كيف؟ ما يجيبه الطلاب مرآة عما أعطاه الأستاذ أثناء الفصل. فإن كان أعطى طلابه تدريسا جيدا فستكون إجابات الطلاب جيدة، وإن كانت إجابات الطلاب ضعيفة فذلك لضعف الأستاذ غالبا، لا أقول دائما، غالبا. فبعض الأساتذة يقول الطلاب ضعاف، وأقول الناس على دين ملوكهم، فلأنك كنت ضعيفا كان طلابك كذلك، وإذا كنت قويا أصبح طلابك كذلك. فإذا الأستاذ إذا قرأ إجابات الطلاب فإن وجد أنهم أقوياء فليحمد الله، فهذا بتوفيق الله ثم بما أعطاه لهم، وإن وجد ضعفا ظاهرا وعاما فهو مسؤول، بل أول مسؤول عن الفشل. فنجاح الطلاب نجاح للأستاذ، وفشل الطلاب فشل للأستاذ. هذا ما أنبه إليه، وأسأل الله التوفيق للجميع.
أحسن الله إلى فضيلة الدكتور ناصر على هذا الإيضاح الطيب. هناك بعض الأمور التي نوضحها إن شاء الله تعالى، أن كثيرا من أولياء الأمور ربما يكون سبب في رتوب أبنائهم،
ترى كثير من الطلاب لا يأتي بمستلزمات الاختبارات كالمساحة والمسطرة والقلم إلى غير ذلك، فترى فصل كامل فيه 20 طالبا معهم مسطرتين أو ثلاثة يتناقلونها فيما بينهم. فربما هذا ليس يعني من حادث الأب أو فقر الأب، ولكنه إهمال، ربما يعني يكون هذا سبب في غضب المدرس، يغضب المدرس على الطالب فيوجه إليه التأنيب، ربما يكون هذا سبب في إخراجه نفسيا وعدم الإجابة على بعض الأسئلة. عندما يخرج الطالب من البيت يجب أن يتأكد ولي الأمر أنه استحضر معه أو صحب معه جميع ما يستلزمه أو جميع ما يحتاجه للاختبارات. كذلك بعض الآباء لربما يتركون الأبناء يخرجون من بيوتهم لكن لا يعلمون أين يذهبون، ولربما يقول أنا ذاهب للاختبارات أو ذاهب للمذاكرة، لكن لا يعلم الأب هو يذهب مع من، يجلس مع من، أين يجلس. يأتي في آخر ساعة متأخر من الليل وأنا ذاكر، لكن هو لم يذاكر إنما ذهب مع صحبة سيئة نسأل الله العافية، هم أردوه إلى طريق الضلال ولم يذاكر ولم يحصل، ويأتي في أثناء الاختبارات يغش. حتى أننا وجدنا بعض الطلاب قد وضع في جوربيه آيات قرآنية والأحاديث، كذا وضع الآيات القرآنية والأحاديث حتى يغش في مادة التوحيد أو مادة الفقه أو مادة الحديث. والسبب هذا لأنه لم يتابع من قبل الوالدين. كذلك متابعة الطالب يجب أن تكون من بداية العام الدراسي، يعني ربما الآن عندما يأتي الطالب راتب يغضب الأب ويوجه التأنيب لإدارة المدرسة أو المدرسين أنتم ماذا يعني لم يستفد منكم في العام الدراسي أو كذا إلى آخره، ويأتي غاضب ويتفاصل مع مدير المدرسة لكن هو فرط في بداية العام الدراسي ما تابع. بعض أولياء الأمور ولله الحمد يأتي إلى المدرسة ويسأل لماذا هو أخذ مثلا العلامة كذا في المادة الفلانية، ولماذا يعني فعل كذا، تغير اليوم الفلاني، يأتي ويقول هذا عذره، وهكذا. فهو يتابع من بداية العام حتى يقصف الثمرة في نهاية العام. أما هو مهمل في من بداية العام يأتي بعد ذلك ويقول لماذا لم ينجح، لماذا ركب، أنت يعني السبب في ذلك. إذا كان هذا هو الحديث عن اختبار الدنيا للاستعداد والتهيؤ ومسؤولية الطالب ومسؤولية المدرس، لا شك أن المسلم يتذكر وهو يختبر وهو يمتحن في هذه الدنيا أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وكما إذا مات الإنسان قام قيامته سيدخل في قبره وسيحشر ويسأله الله تبارك وتعالى. فكيف يستعد المسلم في حياته الدنيا لامتحان يوم القيامة؟ سؤال يجيب عليه فضيلة الشيخ منصور الكوفي فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن ألفت انتباهكم وأذكركم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ثم الإصغاء إلى بعض من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للعبد من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب ويعذب. أخرج البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا فيقال يم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه
إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال يأتيه ملكان فيصعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبجلك الله به مقعدا من الجنة قد أبجلك الله به مقعدا في الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفتح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه حضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه خير الثقلين. وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن أبي برزة مبلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وهو الترمذي. فقال حديث حسن صحيح. هذه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعناها كلنا سواء في سؤال الملكين عند وضع الإنسان في قبره وذهاب أهله عنه وكما عرفتم أنه يسمع قرع نعالهم في هذا الموقف الرهيب الذي ينبغي أن نستعد له بالأعمال الصالحة. ذلك الموقف العظيم كيف الإنسان سيجيب على هذه الأسئلة من ربك وما دينك؟ كلنا نحفظ ذلك كل يوم ونسمعه ولكن التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل التثبيت إلا بحسن الاعتقاد وخفاء النية وإخلاص العمل لله جل وعلا. فإن الله قال يثبت الله الذين آمنوا. واشتراط الإيمان لابد من أن يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ويضل الله الظالمين ويرحم الله من يشاء. فالتثبيت من عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن كما يستعد أبنائنا هذه الأيام للامتحانات ويبذلون كل جهد وكل وقت للحصول على النتائج الطيبة ينبغي أيضا نحن أن نبذل جهدا طيبا جميعا ونحن وأبنائنا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن نتسابق للأعمال الصالحة وأن نتجنب المحرمات كأكل الربا وكالزنا وكاللواط وكالرشوة وكالغش وجميع الأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وكل أمر يسخط الله جل وعلا. أي تجنب فعل المحذورات والتسابق إلى فعل الطاعات من أداء الصلوات الخمسة جماعة في المساجد حرصا على أن نتسابق إلى الصف الأول. كذلك أداء ما فرض الله علينا سواء من صيام رمضان أو أداء الزكاة أو حج بيت الله الحرام والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان بقضاء الله وقدره. فإذا الإنسان حرص على ذلك وبذل جهدا طيبا في فعل الخيرات وتجنب المنهيات وحرص على تقوى الله عز وجل ومراقبته ليل نهار وليعلم كل منا أن الله يراقبه فيعلم كل خافية قد تخفى على الناس أمور كثيرة ولكن الله جل وعلا عليم بذات الصدور. لا أريد الإطالة في هذا الأمر لأن الوقت قد أوشك على النهاية. فأريد أن أقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبمراقبة الله والحذر الحذر من الأمن من مكر الله فلا يأمن مكر الله من القوم الفاسق. ونسأل ألا القوم الفاسق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم من القول الثابت. هذا وأستغفر الله لي ولكم.
كما سبق فضيلة الشيخ أن الله تبارك وتعالى ذكر في كثير من آية القرآن اليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصف عذاب جهنم ولو أن قطرة من الزقوم قطرت أو قطرت لأفسدت على أهل الدنيا معيشة. وصف الله تبارك وتعالى أهل الجنة وأحوالهم، ووصف أهل النار وأحوالهم، كل ذلك من وصف الله تبارك وتعالى حتى يحذر المسلم ويستعد في هذه الساعة التي يسأله الله تبارك وتعالى فيها عن كل صغيرة وكبيرة. لكن اختبار الدنيا واختبار الآخرة اختبارين لا بد أن يمران على الإنسان، لكن هل هنالك فرق بين اختبار الدنيا واختبار الآخرة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور ناصر العمر في تفضل.
لا، حقيقة قد أقول أنه تصعب المقارنة أصلا بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فلا فرق أو فلا مقارنة بينهما إطلاقا في وجه من الوجوه إلا بعض الأوجه اليسيرة كالتذكير ونحوها. فنعم هناك فروق كبيرة، وليس هذا المقام كما تعلمون أن أفصل في ذلك، إنما أشير إلى ثلاث نقاط. أن امتحان الدنيا كما تعلمون قد يرسل الإنسان ثم يعطى سنة ثانية، ثم يرسل يعطى سنة ثالثة، أو يعطى فرص، المقصود أن له في الدنيا عدة فرص. أما في الآخرة فلا، الفرصة مرة واحدة، إما نجاح إما رسل. إن نجح دخل الجنة، وإن رسب دخل النار. يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم كرة أخرى، فلا يجيبهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك أبدا أبدا. إن يريدون أن يعطاهم فرصة أخرى فلا، لأنهم أعطوا فرصا في الدنيا، في الحقيقة أعطوا في الدنيا عدة فرص فلم يستثمروا هذه الفرص. فلذلك عندما تخرج النتيجة في الآخرة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الرب، وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما نار حامية، مرة واحدة. فهنا ننتبه إلى الأحباب، لأن بعض الطلاب في الدنيا يقول أرسل وأنجح وليست مشكلة، فرصة ثانية، فرصة أخرى إلى غير ذلك، دور ثاني. أما في الآخرة فلا، إذا أعلنت النتيجة إما كتابه بيمينه أو كتابه بشماله، وهي النهاية. ويطلبون من الله الإعادة، ولكنه سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا واحد. الثانية أن الدنيا قد ينجح البعض بوسائل كثيرة كالغش وكالمحاباة، تدخل أسباب أحيانا بالنجاح، ليس كل من نجح في الحقيقة هو نجح، هناك عوامل خارجية تكون قد سببا في النجاح، كما قلت لكم إما غش الطالب أو تغشيش الأستاذ أو تفاهل الأستاذ إلى غيره، أو خطأ شيئا خطأ بدل ما يصد له 40 درجة حق يصد له 80 درجة إلى غير ذلك، أسباب كبيرة. أما في الآخرة فلا، الله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا مجال للغش ولا للتلاعب ولا غير ذلك. يقول سبحانه وتعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ما في مجال للغش. وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. إذا كان أقرب شيء إليك وهو اللسان والجوارح تشهد عليه، فلا مجال هناك كما قلت للغش أو لغيره. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نجعنا من كل أمة شهيدا ولا يكتمون الله حديثا. كل هذه تبين أن من يعمل خيرا يره، ومن يعمل شرا يره، ولا يظلم أبدا. سبب أخير أو فرق آخر، قد يعطى الطالب في الدنيا امتحان الدنيا فرصة فرصتين ويرسل ويطرد من المدرسة أو يفصل من المدرسة أو من الكلية، لكن ما انتهت الدنيا، قد يذهب إلى مدرسة أخرى إلى كلية أخرى، قد يترك الدراسة نهائيا ويذهب إلى التجارة، يذهب إلى وظيفة. المقصود أنه في حالة فشله لا يعني أنه انتهى، لا، هناك فرص أخرى في الحياة الدنيا، وقد يأتي يوم من الأيام يجد أن هذا الرسوب كان سببا لنجاحه في مجال آخر، لنجاحه في مجال إما في عالم التجارة أو في عالم الوظيفة أو في غيرها. أما في الآخرة فلا، مرة كذا أين يذهب؟ يذهب إلى مجال آخر يجرب حظه مرة أخرى؟ لا، وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون. وأما من كان وإما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابه يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني ماله هلك عني سلطانه خذوه فغلوه. إذن ليس هناك فرص أيضا في الحياة. هذه أبرز من أهم ما يجب أن تكون في ذهن المسلم أن الآخرة ما فيها مجال أما إلى جنة وإما إلى نار. فعليه أن يهيئ أسباب النجاح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وطاعته سبحانه وتعالى ويسأل الله قبولها بعد ذلك. وليخشى من عاقبة الرسوب فهي عاقبة وخيمة يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه.
شكر الله لفضيلة الدكتور ناصر على هذا الإيضاح الطيب. ولا شك أن هذه الآيات التي سمعناها والتي تطرق لها الدكتور جعلت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون في عمل الآخرة حتى أن أحدهم يكاد ينسى دنياه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أتتها أموال فأمرت الجارية بأن تصدق لهذه الأموال فلما صدقت قالت ما تركت الجارية تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ما تركت يعني لنا شيء قالت لو ذكرتني وذكرتني يعني لو ذكرتها الجارية لا تركت شيء يشتري به يعني شيئا من الطعام. وكما قال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والأمثلة من السلف الصالح كثيرة جدا. ولو أننا تأملنا في واقعنا وحاضرنا الآن لرأينا أن كثيرا من المسلمين قد فضلوا العاجلة على الآجلة فضلوا الدنيا على الآخرة نسأل الله تعالى العافية. وكثير من الناس يظن أنه كلما حصل حظا من شرور الدنيا فقد فاز فوزا عظيما وينسى آخرته وينسى أنه سيخرج بقطعة من ملتفا يلاقي الله تبارك وتعالى يسأله عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ففي فرق كبير بين استعداد السلف الصالح واستعدادنا نحن الآن في وقتنا الحاضر يتطرق إلى هذه النقطة فضيلة الشيخ منصور رسولي فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم أذكر مثالين أو بعض الأمثلة عن استعداد السلف الصالح وعن قضاء أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخرهم ولنرى الفرق بيننا وبينهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم لنا قدوة صالحة نتأسى بهم ونسير على خطاهم فهم سلف صالح عملوا لدنياهم وأخرهم وفضلوا وقدموا أخرهم على دنياهم ففازوا فوزا عظيما وعمروا الأخرى كما أن ولم يجعلوا الدنيا إلا مطية وسلما للوصول إلى الآخرة على عكس ما نحن عليه وسأبين ذلك إن شاء الله. عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت يا معاذ؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة. فما مصداق ما تقول؟ قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أفلح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها بأخرى وكأني أنظر إلى كل أمة جافية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت شعبة من دون الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال عليه السلام عرفت فلزن. وبلغ زين العابدين من الدنيا أفضل ما تسعى إليه همة رجل فرفضها ونبذها قائلا هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عن قريب عديم وملك لولا أنه غلف وغنى لولا أنه فلا وأمر جسيم لولا أنه ذميم وارتباع الولاية ابتغاء
وارتفاع لولا انه ارتضاع وحسب امرئ من الدنيا لقيمات يقيم بها صلبه وثوب يستر به عورته وصحه يستقني بها على طاعه الله. لو تتبعنا اثار السلف وكيف كانوا يستعدون للاعمال الصالحه وكيف كانت حالهم وحالنا, فيقال ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه عندما تولى الخلافه أراد أن يرد المظالم إلى أهلها واستشار بعض من فقهاء المدينة, ثم طلب من الفقهاء أن يستشير ابنه, وابنه يقال له عبد الملك, فقال إنه ليس بأقل منا رأيا فاستشر, فقال يا بني ما رأيك برد المظالم إلى أهلها غدا؟ قال يا أبتاه هل أمن؟ قال لا, إني أقول إن أصبح ما أنفي. رد عليه ابنه قال لا, إني أقول إن خرج النفس أخشى أن لا يعود, إن خرج نفسي أخشى أن لا يعود إلي مرة ثانية. فانظروا إلى هذه الدقة وهذا التحري وهذا الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى وأن ترسل ما ينفع. فأمر والده أن يرد المظالم في نفس الحال, قال الحمد لله الذي حيض الله لي من صلبي من يعينني على ديني. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلكم تعرفون تواضعه رضي الله عنه وأرضاه وصاحب رسول الله, يعني كان مداوما على طاعة الله, ومع هذا يقال عنه إن صح ما قيل أنه يقول يا ليتني شعر شجرة تعبد فتوكل, أو هذا قيل عن عمر, وعمر بن الخطاب يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر. وكلكم تعرفون صحابة رسول الله وما هم فيه من الطاعة والإخلاص والجهاد في سبيل الله, ويكفيهم جهاد ورباط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته عليه الصلاة والسلام ومن صار على نهجهم. ونحن في هذا الوقت المعاصر الذي نعيش فيه نتسابق ونتنافس إلى حطام الدنيا وننظر إلى القصور المشيدة. فأنا أقول فيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى, إذا مررت بقصر مشيد فتذكر قصور الجنة, فإن هذا يغنيك عن هذه المناظر. ثم إذا مررت بنهر يجري فتذكر أنهار الجنة. ثم إذا رأيت حرا شديدا قاتلا فتذكر حر نار جهنم, فإنه يذكرك بالنار. فإذا رأيت ظلمة فتذكر ظلمة القبر, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر ومن ظلمته. تعوذ بالله من عذاب القبر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك, من عذاب نتعوذ بالله من عذاب القبر, ونتعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تكون أعمالنا خير من أقوالنا, ولا تكون أقوالنا خير من أعمالنا, ولا نرتضى بهذه الحياة. نعم الحياة الدنيا زهرة خضرة حلوة براقة, يجب أن ننظر إليها نظرة أنها لا بد أن تزول, كما ترى دائما الورود كيف تذبل, هذه الدنيا لا بد أن تذبل وهذا العمر لا بد أن ينفني وينتهي. فالشباب الذي نعيشه بعض منا ويتمتع به لا بد أن يتحول إلى ضعف وإلى انتهاء وانقضاء, فهذه الحياة لا تدوم. فمن أراد الدوام فليعمل الصالحات, فإن البقاء في الدار الآخرة فهي دار الخلود ودار النعيم, من سعد فيها فأي سعادة ومن شقي فنسأل الله السلامة. الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة, ويكون عملنا دائما خالصا لوجهه جل وعلا, وأن نكون ممن يراقب الله في سرنا وعلانيتنا, وأن نموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وأن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسوله النبي الأمين.
بعد أن تطرقنا إلى اختبار الدنيا واختبار الآخرة, وردت آيات كثيرة وأحاديث تبين أن الإنسان يختبر في حياته. قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بعض العباد يصاب بالأمراض, وبعضهم تكون الصحة له ابتلاء, وبعضهم تكون المسؤولية له ابتلاء, وبعضهم يكون الفقر له ابتلاء, وبعضهم يكون الغنى له ابتلاء, وهذه ابتلاءات واختبارات أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصبر عليها. فلعله يجد الدكتور ابن ناصر العمر يتحدث عن هذا الموضوع شريك الفطر.
الحمد لله. وبعد هذا الموضوع سأحاول إن شاء الله أن أبينه بوضوح، لأنه كما أشرت أن القلب أن يخلو بيت أو أن يخلو مسلم من نوع من أنواع الابتلاء، وما دمنا في موضوع الامتحان والاختبار والفتنة فإننا يجب أن ننتبه إلى ما يجري لبعضنا في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مجال اختبار وامتحان وابتلاء، والمشكلة أيها الأحباب أن بعض المسلمين لا ينتبه إلى مواطن الابتلاء والامتحان. والأمر من ذلك مثلا قد يصاب الإنسان أو يعطى نعمة فيتصور أن هذا فيه خير له، ولا يعلم أن هذا امتحان واختبار ليصبر ويشكر أم يكفر. فقد يكون هذه النعمة أو تكون هذه النعمة سببا والعياذ بالله لدخوله النار. فأقول على كل مسلم أن ينتبه إلى ما يصيبه في هذه الحياة من خير وشر، وأن كل ما يصيبه فيه مجال للامتحان والابتلاء. والقرآن تحدث عن هذا الموضوع كثيرا في آيات كثيرة جدا، سأقتصر على بعضها مع الإشارة أو التعليق حول بعض المعاني حتى ننتبه إلى ما يقع لنا من النعماء أو السراء أو الضراء. قد يصاب المسلم بمصيبة، بابتلاء، بمرض، فيقنط أو يكفر والعياذ بالله، وهو لا يعلم أن هذه المصيبة أو هذه الفتنة سبب لدخوله الجنة إن صبر. وكما تعلمون أن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله، الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره وتعتقد اعتقادا جازما أن ذلك من الله. ولذلك مما يهون المصيبة أن تعلم أن الله قد أراد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أراد أنك خيرا في هذه المصيبة، وتعلم إذا جاءتك نعمة أن هذه النعمة قد تكون فتنة وامتحان، فلا تفتر ولا تتكبر ولا تتعالى على عباد الله. والله سبحانه وتعالى قد اختبر أنبياءه ورسله، إذا كان اختبر أنبياءه ورسله فكذلك اختبر عباده، ويختبرهم في هذه الحياة الدنيا دوما منذ التكليف ومنذ البلوغ، والمسلم في مجال اختبار وامتحان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب أن نعتقد بهذه العقيدة، عقيدة أن الحياة الدنيا مجال اختبار وامتحان، لهو ولعب، وليست مقام بقاء وخلود، إنما البقاء والخلود في الآخرة، ثم في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، أو في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن هنا نستمع إلى قوله تعالى عن الإسلاميين: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون، الدعوة لا تصح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ ثم نبه سبحانه وتعالى إلى معنى المهم في مجال الاختبار والامتحان: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات؟ لما يشعرون بعض الناس يتصور أنه إذا ولد بالمال والبنين فقد رضي الله عنه ويقض منته الجنة. لا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ولقد سكننا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولا تمدن عليك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم واعلموا ان مع اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم لاحظوا اي غطوه ونبلوكم بالشر والخير فتنه واليهنا ترجعون اذا الابتلاء والامتحان بالشر وكذلك بالخير وكل هذا من الفتنه ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم هذه بعض الايات التي تبين ان المسلم او ان الانسان في هذه الحياه الدنيا في مجال امتحان واختبار فلينتبه خوفا من ان يرتب في هذا الامتحان والاختبار الحديث كثيرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عاجلا لأمر المؤمن إن أمره كله له الخير إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إذا السراء والضراء كلها امتحان واختبار وأخيرا أختم هذا بحديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة أي ضعف خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة هذا إذا صبر وتحمل واختفر حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فلذلك اعلم أن ما يصيبنا من بلاء وامتحان هو من الله سبحانه وتعالى باختبارنا وامتحاننا سواء بالسراء أو بالضراء هذا ما يجب أن نركز عليه وننتبه إليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
وبعد انتهاء الأسئلة المقررة في هذه الندوة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا إذا سمعنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا نبدأ في الأسئلة إن شاء الله وإذا حل وقت الأذان فإنه يعني بعد الأذان إن شاء الله سنجيب على بقية الأسئلة أحد الأخوة يسأل عن الفطرة إن شاء الله ما فعلته طيب إن شاء الله ولا حرج في ذلك اخترنا من الأسئلة ما يناسب المقام وما يناسب الموضوع وإذا كان هناك وقت فسنتطرق إلى بعض الأسئلة التي يعني سبق لها بعض الأخرى في غير مقام من هذا يقول السائل ذكرتم سبحان القرآن وما يتعرض له الطالب من عدم قدرته على الإجابة والقراءة ونلاحظ أنه عند الاختبار لا تعطى أو لا تعطي الإجارة المدرسة المدرسية وقتا كافيا لاختبار القرآن مما يكون فيه يعني يظن الوقت غير كافي وأن بعض المدارس وكل المدارس خطة واحدة فقط للقرآن الكريم فهو لا يستطيع يعني أن يتعلم قراءة القرآن يعني يبدو مدرسة أنها خطة واحدة في الأسبوع وبعد ذلك لا يعطى وقت مناسب للاختبار ما يجيب فضيلة الشيخ منصور في سجي على هذا السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم القرآن الكريم كلنا نعلم أنه دستور الحياة ولا عزة ولا كرامة لنا إلا بالتمسك بهذا الكتاب لهذا ينبغي الاهتمام به والعناية به فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأنا أقول لكل مدير مدرسة أو مدرس أو مسؤول أنه ينبغي إعطاء الوقت الكافي بحيث يتمكن أو يستطيع المدرس أن يعرف مقدار أو مستوى هذا الطالب ولا يضع له درجة إلا وفق استحقاقه من غير زيادة ولا نقصان ولا يكون هنالك تخبط أو اجتهاد بل ينبغي التتبع الأخطاء وعلى عدد الأخطاء توضع الدرجات بحيث يحصل الطالب على الدرجة التي يستحقها فعلا وأن يكون عادلا في وضعه للدرجة وينصرف عن الميل إلى زيد أو عمرو وعن الهوى فيكون عادلا بين طلابه حريصا ان لا يضع شيئا الا في موضعه وفي ميزانه فان الله جل وعلا سيحاسبنا جميعا كبيرنا وصغيرنا فمن فرط
فعليه أن يتحمل هذا التفريط وسيعود أمره إلى الله جل وعلا. فأنا أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأقول لكل مدير مدرسة أو لكل مدرس أن ينفذ وأن توضع الدرجة المناسبة والوقت الكافي وأن يهتم بالقرآن الكريم وأن يعطيه الوقت الذي يناسبه بإذن الله.
نجيب على بقية الأسئلة على الإنسان. يقول الطالب أو السائل صاحب الفضيلة أن دور الإعلام وخاصة مثال في فشل الطلاب الامتحانات بالتحصيل العلمي عموما كما هو الواقع المشاهد. ودي فضيلة الدكتور ناصر
حقيقة يا الأحباب القضية ننفعت قضية أن الطلاب عوام كثيرة مثل ما أشار الأخ في الإعلام وكثير من الأسباب الخارجية أدت إلى فشل مستوى الطلاب وإلى ضعفهم. فنجد أن بعض الطلاب يسهرون عند التمثيليات المحرمة عند الأفلام الخبيعة في المجلات المادنة إلى غير ذلك. المسؤولية الحقيقة مسؤولية عظمى ليس فقط في الامتحان. أنا أخشى أن تكون مسؤولية أجهزة الإعلام وغيرها سببا في الفشل في الامتحان الأسروي وهذا هو اقتصامة الخضرة، لأن بعض أجهزة الإعلام تؤدي إلى انحراف الناس والعياذ بالله. ولذلك فمسؤولية الإعلام عموما مسؤولية كبرى في توجيه الناس وإرشادهم إلى السبل القويمة وإلى المثل العليا التي يجب أن يتبعوها ويهتدوا بها، وأن تبتعد هذه الأجهزة عن الدخول في أمور تضر بالمسلمين. ولهذا فأنبه أولياء الأمور وأنبه الأخوة الكرام وأنبه الطلاب والطالبات لأن ينتبهوا لأنفسهم من تأثير أي عامل خارجي على مستقبل حياتهم سواء في امتحان الدنيا أو في امتحان الآخرة. فالأمر عظيم والمسؤولية كبيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله.
كثير من الطلاب يسألون ويشتكون أن بعض الآباء وبعض الأمهات لا يكونون عونا في هذه المناسبة لأبنائهم في تحضير الاختبارات، بعضهم يضرب وبعضهم يشتم وبعضهم يتكلم بكلام بذيء إلى آخره. فما رأي فضيلة الشيخ منصور بهذا السؤال؟
أولا بالنسبة للطالب الذي يتعرض للرسول في الامتحان لابد أن نبحث عن الأسباب التي جعلته يرفض، هو التفريط في العام الدراسي كله ثم في آخر العام يطالب الطالب بأنه لابد أن ينجح، وإذا لم ينجح يقوم والده بعقابه عقابا شديدا، وهذا طبعا أمر يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منه وسيحاسبه الله على هذا العمل، لأن هذه العقوبة التي يعني عملها مع ابنه كان ينبغي أن يوجه ابنه أثناء الدراسة توجيها سليما وتربويا بحيث أن الطالب من نفسه يحب الدراسة ويرغب فيها ولا يكون الامتحان هدفا لذاته وإنما وسيلة لا غاية. النقطة الثانية كما أن الأب يضرب ابنه في حال السقوط، لماذا هذا الأب، أنا أخاطب نفسي وأخاطبكم جميعا، لماذا لا نعاقب أبناءنا في حال تقصيرهم في أمر الله؟ فإذا ما قصروا في أمر من أمور الدنيا نلقي عليهم أشد اللوم ونعنيهم أشد التعنيف ونعاقبهم أشد العقاب، وإذا تهاون في أمر الله سبحانه وتعالى نضحك في وجوههم ونبتسم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، كون الأب ينظر إلى ابنه وهو لا يصلي، وكون الأب ينظر إلى ابنه وهو يفعل المنكرات وهو يبتسم في وجهه ولا يلومه ولا يعاقبه ولا يوجهه. بينما إذا ما سقط في الامتحان قامت القيامة اشتد الغضب، فنقول أنت المفرط. وكذلك الابن أقول ينبغي له أن يجد ويجتهد من بداية العام الدراسي حتى آخره.
في أيام الاختبارات يضعف الإيمان، يقول لدينا يعني بعض الطلاب يقول يضعف يعني لديهم الإيمان، بل إن بعض الشباب ينحرف بعد الامتحانات، ما هو السبيل لعلاج تلك الظاهرات؟
أولا أريد أن أقول ما حقيقة هذا الإيمان الذي تقوى في أيام الامتحانات. هذا الإيمان الذي تقوى ما هو إلا وهمي لم يصل إلى القلب، لأن الإنسان إذا إيمانه وصل إلى قلبه وتغلغل في قلبه فإنه بمشيئة الله سواء في الامتحان او قبل الامتحان او بعد الامتحان لن قد يحصل له نقص طفيف، ولكنه لا يزول هذا الايمان الا من انسان نسال الله العافيه مرتاب، او في قلبه شيء من الرياء، او في قلبه شيء من النفاق، فليستعين هذا العبد المؤمن يستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون ايمانه وقت الشدائد او وقت حصول النتائج، فيتعامل عياذ بالله مع الله حسب المصلحه، ان تحققت مصلحه عبد الله واخلص في العباده، اذا انتهت هذه المصلحه انقضى هذا العمل وانتهى. فنسال الله السلام من هذا الفعل، فالله غني عنا جميعا وليس بحاجه الينا، فينبغي ان نؤمن به سواء في الرخاء سواء في الشده سواء في الامتحان قبل الامتحان في كل حاله. ومما يقوي الايمان بالله سبحانه وتعالى ان نتذكر دائما الدار الاخره، وان نتذكر الموت وانه نصب اعيننا، وان نتذكر الميزان والصراط والوقوف بين يدي الله عز وجل، والرفقه الصالحه التي تساعد الانسان وتذكره وتنبهه وتوجهه.
يقول السائل: انا مدرس وهناك طالبين او اكثر بحاجه الى مساعده للنجاح في ماده رسبوا بها، يعني يقول اكثر من سنتين، وهم لا يريدون المواصله، يريدون الشهاده فقط للدخول في احد المعاهد، فهل يجوز مساعدتهم؟
حقيقه مثل هذه الحالات تكثر كثير، وانا اوجه السؤال لهذا الاستاذ واقول: لماذا تهتم بمساعدتهم عند الامتحان فقط؟ لم تهتم بمساعدتهم اثناء العام الدراسي وتبحث عن المشكله ولماذا رسبوا في هذا المقرر؟ هذه هي المساعده الحقيقيه التي يجب ان يفعلها. ولكن وجد انه بدل الاسباب، ووجد انهم في اثناء الدراسه مستواهم جيد، ولكن عند الامتحان قد تكون مشكله نفسيه او عقده نفسيه كما يحدث لبعض الطلاب، ونجح في جميع المواد نجاحا جيدا وبقيت هذه الماده وهو يعرف ان الطالب غير مخرط وغير متكاسل، فاقول له نعم، عالج وضعه بالاتفاق مع اداره المدرسه بصوره مناسبه، نعم عالج وضعه وان لم ياخذ درجه النجاح، لكن بعد ان تبذل الاسباب وتجد انه متفوق في مواده الاخرى، وانك بذلت الاسباب المهمه في اثناء العام الدراسي، فاذا كانت لديه مشكله حاول ان تتجاوز هذه العقبه لعل ان يكون هذا فاتحه خير له في مستقبله.
مدرس اخر يقول: انا مدرس في قاعة الاختبار، اقول للتلاميذ بداوا بالبسمله ثم اقراوا الفاتحه اذكروا الله ثم يبداون الاجابه، هل في هذا العمل من شيء؟
الحقيقه ان اخذه على انه دائما يعلم السنه هذا الشيء وكقاعده ثابته، فنقول لا، هذا ما ورد، وما يناسب ان تثبت عباده الا ما ثبت عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مثلا اذا ذكرهم وقال ابداوا بسم الله فهذا ثبت، البداء بسم الله ثبتت، فابداوا بسم الله. ان يوم في يوم لا يقول ادعو الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويوم يقول منهم قراءه بعض الايات او بعض الايات، فهذا ليس في شيء من ذلك تذكيرا بالله سبحانه وتعالى، على ان لا يتخذها قاعده ثابته ودائمه ويشعرهم انهم ان لم يفعلوا ذلك سيرسبون، هذا لا يجوز. ان اراد ان يشعرهم ان لم يفعلوا هذا الكلام فانهم يرسبون، فهذا ينتقل من معناه الذي اراد الى معنى اخر غير مراد فلينتبه اليه.
كثير من الطلاب يسالون عن الغش في ماده في اللغه الانجليزيه، احدهم يقول انا لا اجيدها انجح في جميع المواد، الاخر يقول يدعي بعض الناس انه يجيد الغش في امتحانات المواد في اللغه الانجليزيه، فهل هذا جائز؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ولا فرق اقول في جانب الغش من ناحيه الغش في اي مقرر، ما دام هذا المقرر قد اقر وهو يخدم المسلم ودينه فلا يجوز الغش فيه، سواء كان في اللغه الانجليزيه او في غيرها من المواد فلا يجوز.
يقول السائل: ما هي الوسائل الكفيله لمنع اساليب الغش في الامتحانات سواء كانت من جهه المعلم او من جهه الطالب؟ تفضل الشيخ منصور للجامعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهم الوسائل التي ينبغي اتباعها لمحاربه الغش: اولا فرض تقوى الله سبحانه وتعالى في نفوس التلاميذ، وايضا المعلمين ينبغي لهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلموا ان هذا الغش ينتج عنه ضعف وفشل ذريع لا نهايه له. ثانيا المراقبه الدقيقه والملاحظه سواء على هذا المعلم او على هذا الطالب، ومتابعته بدقه وتاكد مما في يديه. فما هنالك عامل هام وزاجر الا تقوى الله عز وجل، هذا اهم العوامل أن الإنسان يستحضر عظمة الله جل وعلا وليعلم أن هذا الغشاش أنه سيغش نفسه قبل أن يغش الناس. وفي حديث رسول الله: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. فالغش ونسأل الله العافية وسيلة قبيحة تفضي بصاحبها إلى البلادة والكسل والخمول والفشل في كل أمور الحياة. فأقول لكل مدرس وأقول لكل مسؤول: عليك أن تبذل جهدك في محاربة هذا العمل الخبيث، وأن تكون دقيقا في متابعته، فإن لم تراقب فالله رقيب على الجميع.
في فعل يقول: ما الحكم من غش في سنة من السنوات مادة من المواد ونجح في هذه المادة بعد ذلك انتبه إلى هذا الخطأ وأصبح رجل يدرك هذه الأمور، فما هي الكفارة؟ هل في ذلك الكفارة؟
هذا الإنسان الذي وقع له شيء من الغش السابق وندم على ما حصل منه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يفعل عملا مضادا لعمله السابق، كما أنه غش أو حاول الغش في الماضي نتيجة لجهله أو تفريطه، فإني أقول له: أنا لا أذكر أن هناك كفارة معينة، ولكني أقول له أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتحارب هذا الغش، بدلا ما كنت في السابق تكون أنت من الغشاشين، فإنه ينبغي لك توجه الناس وترشدهم وتحذيرهم لعل ذلك كفارة لعملك وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول: لدي أرض سكنية وأريد أن أقيم عليها سكن، ولأنني أريد أن أبيعها. يعني الأرض التي تراها النية كانت في السكن، ثم بدأ له أن يبيعها ويشتري أرضا أخرى، فهل على هذه الأرض زكاة؟
هذه الأرض ما دام بدأ له أن يبيعها لتغييرها بأرض ليس للتجارة فليس عليها زكاة، ولكن ينبهه أنه إذا باعها وبقي المبلغ عنده لمدة سنة حتى لو كان أراد أن يشتري بهذا المبلغ أرض، إذا حال عليه الحول فعليه زكاة. فإن عروض التجارة إذا كان قصد بها التجارة فإنها تجب عليه الزكاة، أما ما دام قصد بها البناء وحتى لو تغيرت من اسم بتغييرها لا لأنها قبل عند التجارة فلا مانع وليس عليها زكاة، فإذا باعها واشترى بمبلغها قبل الحول فلا زكاة عليه، وإن بقي المبلغ لمدة حول فتجب عليه الزكاة.
الآخر يسأل عن الجار الذي لا يصلي، تقول أن جاره لا يصلي في نفس الجماعة وأنه نصحه ووجهه ولكن لا سبيل لذلك، يعني لم يستجب لهذه النصيحة والتوجيه، يقول: هل يجوز أن أكون في بيته وأكل منه الطعام وأسلم عليه؟ يجيب الدكتور ناصر على هذا.
أولا أن أقول عليه أن يبذل النصح وتوجيهه، ثم بعد ذلك إذا عجز فنحن الحمد لله لدينا جهات رسمية تستطيع أن تتقدم لها، تتقدم إلى الهيئات حتى تقرأ الذمة بعد أن تبذل جميع الوسائل معه وتنبه بعض الجيران في نصحه، فتتقدم إلى الهيئات لإبلاغها رسميا عن هذا المتخلف عن الصلاة، ويمكن أيضا أن تقدم إلى جهة عمله ووظيفته، لأن بعض جهات العمل حريصة جدا على مثل هذا الأمر، وهناك عدد من المسؤولين والحمد لله في مستوى الصلاة إذا انتبهوا أن هذا هو دأب هذا الموظف فإنهم في الحقيقة لا يمكنونه من العمل أو ينتبهون إليه في غشهم، لأن من غش في دينه سيغش في عمله. وبعض الموظفين قد يصلي في الدار الحكومية أمام رئيسه ولكنه لا يصلي في بيته وهو أمام الله سبحانه وتعالى، فأقول عليه أن يبلغ رئيسه. بعد ذلك إذا بدل هذه الأسباب فإنه يجب عليه أن يصيره، أن يصيره ولكنه لا يسيء إليه، يعامله كجار ولكنه لا يسيء إليه، بل عليه والجانب الآخر يهجره هجرا في الله سبحانه وتعالى حتى يتوب، وعليه أن ينصح صاحب البيت إن كان هذا الساكن مستأجر أن ينصح مالك البيت لأن لا يجدد له الإيجار حتى يبعد عنه.
أقول السؤال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أرجو توضيح هذا المعنى.
هذا توضيح في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبب هذا الحديث أن المسلم إذا أصابته مصيبة فور إصابته بالمصيبة أن تكون عنده عقيدة أنه يحلق ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قضاء الله وما شاء فعل. أما أن يتحول ويبكي ويصيح ثم بعد ذلك إذا عجز يقول أصبر، ما يمديك تصبر الآن، تصبر إجبارا ليس بخيار. إذا فالصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد أنه يهتم بالوسائل الأخرى الجائزة والمحرمة ثم يقول أصبر فلا. فبعض الناس قد يصاب بمرض ويبحث عن علاج حتى العلاج المحرم عند السحرة والكهنة ويعجز بعد ذلك ثم يقول إذا أخبر وأحتسب متى تحتسب؟ على لا احتساب فيه. نعم فالصبر عند الصدمة الأولى يبين ذلك قوله تعالى الذين إذا أخذتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الجواب قبل هذه المسألة. وهذا ينبثق لا يحدث هذا بالمناسبة أي الأحداث إلا من عقيدة راسخة وإيمان جازم. وأما الذي قلبه فارغ من الإيمان لا يستطيع أن يكفر. هذا حول هذا السؤال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين.
وختام أتوجه بشكر جزيل إلى فضيلة الدكتور ناصر العمر وفضيلة الشيخ منصور الرشودي على حسن إجابتهما عن هذه الندوة. ونسأل الله تبارك وتعالى لأبنائنا كل توفيق وكل سداد. اللهم وفقنا كل التوفيق واجعل علينا خالصا لوجهك كل الإخلاص وانفعنا وانفع بنا في النفس. صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.